السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فكلامنا اليوم عن أمر عظيم وخطره على الإنسان جسيم، به وقع الشرك وبه وقعت البدع في الإسلام، وبه تجرأ الناس في الكلام بدين الله عز وجل. إن هذا الأمر هو القول على الله عز وجل بغير علم. قال الله جل وعلا كما في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش ليست مقصورة على الزنا، بل الفواحش كل ما فحش في نفس العبد، فالربا فاحشة، والزنا فاحشة، والقذف فاحشة، وشرب الخمر فاحشة. فالله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، كالزنا والربا والغش في البيع والشراء، وما بطن أي الذي يكون في القلوب وهو الكبر. والذي يدل على أن الفواحش ليست مقصورة على الزنا قول الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بكل ما تفحش به النفس. بدأ الله عز وجل هذه المحرمات بالأخف إلى الأعظم، وليس في هذه المحرمات خفيف. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. الإثم والبغي أعظم جرما وأعظم مصيبة وأعظم ظلما من الفواحش. لماذا؟ لأن الفواحش ضررها يكون في الغالب على العبد نفسه، أما الإثم والبغي فإن الضرر يكون فيها على العبد ويكون فيها على غيره، لذلك كانت أعلى من الفواحش. قال: والإثم والبغي بغير الحق. الثالثة: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالشرك من أعظم المحرمات، حرمه الله عز وجل، بل الله جل وعلا أرسل الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأمر واحد، حتى يعبد سبحانه. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المقبل على الله عز وجل، المائل عن غيره. ومن المقبل على الله عز وجل؟ هو الموحد الذي أسلم أمره لله عز وجل، هذا هو الحنيف المقبل على الله جل وعلا. فثالث هذه المحرمات الشرك بالله. قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعظم هذه المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف القول على الله عز وجل بغيره. لماذا؟ لأن بالقول على الله عز وجل بغير علم وقع الشرك. المشركون سبب شركهم أنهم قالوا: الله جل وعلا جعل بينه وبين عباده وسائط يدعونهم ويوصلونهم إلى الله عز وجل. وغيرهم من المشركين كالنصارى واليهود، فريق منهم قال إن عزيرا ابن الله، وهذا قول على الله عز وجل بغير علم أوصلهم إلى الشرك. وفريق آخر قال إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، وهذا أوقعهم بالشرك. لذا كان القول على الله عز وجل من أعظم المحرمات بل أعظمها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القول على الله عز وجل بغير علم أعظم المحرمات، وهو أن يقول الرجل في دين الله بغير علم في شرع الله بالحلال والحرام، أو في أسمائه أو في صفاته أو في أنبيائه أو في أنبيائه ورسله. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى على أن القول على الله عز وجل بغير علم أعظم المحرمات بدليل ترتيب الله عز وجل للآية: قل إنما حرم ربي الفواحش، ثم ذكر الإثم والبغي، ثم ذكر الشرك، ثم ذكر القول على الله عز وجل بغير علم. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال ابن مسعود: من سئل عن علم وكان يدري فليقل به. يسأل الإنسان غيره بسؤال، فإن كان يعرف السؤال أجاب. قال: ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. وهذه الحال العظمى والكملة التي كان عليها الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ بماذا أجاب الصحابة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وقال لمعاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. فهذه الحال هي الحال العظمى. لذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا سألك سائل وأجبت كل سائل بسؤاله فإنك مجنون. وجاء عن ابن عمر أن رجلا سأله عن مسألة فقال ابن عمر: لا أدري. ثم قال ابن عمر: إنما تريدون أن تجعلون جسرا لكم تعبرون به الصراط. معنى ذلك أنه يكون وين؟ في جهنم. لماذا؟ لأنه يعلم أن القول على الله عز وجل بغير علم هو افتراء على الله عز وجل. ومع ذلك ابن عمر والصحابة رضي الله عنهم يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم ثم كتمه. ما الذي يعني به صلى الله عليه وسلم علم؟ أي علم يعلمه ثم كتمه، ألجم بلجام النار. فهم يجيبون السائل عما يعرفون، والذي لا يعرفونه، وهذه حالهم رضي الله عنهم، يقولون الله أعلم. أخرج الطبراني في الكبير وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة. وذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال: رجل قتل نبيا أو قتله نبي، هذا الأول، ورجل يضل الناس بغير علم، وهذا المقصود من كلمته، ورجل يضل الناس بغير علم، ورجل مصور يصور التماثيل التي تعبد من دون الله. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال بعض السلف: ليتقي أحدكم. التقوى أن يجعل العبد بينه وبين الأمر المقابل له حاجز، فالعبد بصلاته يتقي النار، بتوحيده يتقي النار، بصدقاته يتقي النار. فهذا الرجل يقول: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. لذا جاء عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة أنه كان يقول إذا سأله السائل وأعطاه الإجابة كان يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقن. لا يقول هذا حكم الله، الله عز وجل حرم هذا، ولا يقول الله عز وجل أحل هذا. يجيب السائل حلال أو حرام ثم يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أخرج البيهقي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولنتأمل. عبد الرحمن في زمن التابعين، يعني في زمن انتشار العلم وانتشار القرآن، وفي زمن وجود الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 رجل. ممن؟ من الجهال، من المشركين. قال: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة. عن أي مسألة؟ مسألة في الدنيا، في البيع والشراء، نعم، في الحلال والحرام. يسأل عن مسألة في ما أحله الله أو ما حرمه الله جل وعلا، لا يسأل عن أمور الدنيا، بل يسأل عن أمور الآخرة التي أنزل الله عز وجل بها أحكاما علمها لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه. قال: يسأل أحدهم عن المسألة فيرجعها إلى هذا، يعني إلى الصحابي الآخر، وهذا يرجعها إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. يعني لو جاء رجل وسأل ابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس ينقل المسألة إلى ابن عمر، ثم تمر المسألة على جميع الصحابة رضي الله عنهم حتى ترجع لشدة خوفهم من الله عز وجل. لذا جاء عن جرير أو غيره أنه قال: إن أحدكم يسأل في المسألة لو عرضت على عمر الملهم رضي الله عنه لجمع لها أشياخ بدر، يعني عظماء بدر، يجمعهم عشان يفتون بالمسألة، وأنتم أحدكم يجيب بالمسألة ولا يبالي. لماذا؟ لأنها دين الله عز وجل. لو كانت من مسائل الدنيا يقول: لا، الله أعلم، نسأل هذا التخصص، نسأل الطبيب الفلاني لأن هذه مسألة طبية. طيب في البيت يقولك: لا، نسأل المهندس الفلاني. طيب في السيارات يقولك: لا، هذا خبير في السيارة الفلانية فنسأله، لأن العطل الفلاني موجود في السيارة الفلانية. فتجد في الدنيا حريص أن يسأل كل صاحب فن بفنه، وإذا جاءت الآخرة فلا يبالي، يمكن يسأل أي واحد وممكن ما يسأل، مثل ما يقولون العوام: حطها براس عالم واطلع سالم. لا، أنت لا تبرأ ذمتك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا أمرك بسؤال أهل الذكر. ومن هم أهل الذكر في القرآن؟ الذين تلقوا العلم الشرعي من القرآن والسنة، يبينون للناس الحلال، الحلال والحرام. قال: فيرجعها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. أما في زماننا فإن الناس كل يقول منهم: أنا لها. ومثل ما بينا إذا جاءت المسألة الدنيوية يقول: لا والله، أنا ما أعرف بالتخصص الفلان، فاسألوا صاحب التخصص. طيب ليش بدين الله عز وجل ما قلت اسألوا أهل التخصص؟ لأنك جريء على الله عز وجل. إن أجسر الناس على الفتية اللي مباشر على طول يتسابق للإجابة على كل سؤال في دين الله عز وجل وعلى القول على الله بغير علم أقلهم علما. قال سفيان الثوري رحمه الله وهو من أئمة الإسلام يعني عالم من كبار علماء الإسلام، أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها، لأنه يخاف فيسكت ينتظر أحد غيره يحمل الفتيا ويفتي من أهل العلم فيكون كفاه عند الله عز وجل. قال إن أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها، وإن أجهلهم بها يعني أجهل الناس بالفتيا أنطقهم فيها. فيجي الواحد يقول أنا أعتقد كذا، لا، الاعتقاد أصلا أعظم أمر. إذا مالك يقول إن ظنوا إلا ظن، الاعتقاد هو الذي يكون جزما في القلب، فكيف تقول في دين الله والله أعتقد الحكم كذا وأعتقد الحكم كذا؟ درست الشريعة؟ لا. حفظت من القرآن شيء؟ لا. تعلمت عند العلماء؟ لا. طيب لماذا تتكلم؟ قال والله بس مجرد يعني اعتقاد. لا، لا يحق لك ذلك، هذا من الباطل في دين الله عز وجل، وهذا من ضياع الأمة الإسلامية في آخر الأزمة، انتشار المعلومات بسهولة ورث عندهم جهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فيفتح الموقع يسأل إنسان يقول أنا والله طلقت زوجتي، فيقول لا سهل الحين الآن أفتح الموقع وشوف، فيقرأ فتوى لشخص آخر في حالة أخرى فيقول له هذه هي الفتوى خلاص زوجتك ليست بطالق. طيب كيف تلقى الله عز وجل تفتي الناس؟ وهذا نفسه لو قلت له توصف لنا دواء قال لا، قل له الدواء موجود في أيضا محرك البحث، لو بحثت تجد دواء السعال أو دواء الصداع كذا، قال لا لا لازم نروح عند الطبيب أدرى. ليش؟ لأنه خايف على صحته. طيب أنت تخاف على صحتك وما تخاف على دينك؟ قال الله جل وعلا عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بالدنيا يعلمون ويبحثون، وهم عن الآخرة هم غافلون، في غفلة، لذا تجده يتكلم في دين الله عز وجل بأي مسألة، بأي مسألة طرحت. وكما ذكرنا عن ابن عباس أنه قال الذي يفتي الناس في كل شيء سألوه عنه فإنه لمجنون. بعض الناس وهذا يحصل كثيرا تعرض مسألة أمامه فيقول هذه مسألة خفيفة سهلة. الإمام مالك رحمه الله عرضت عليه مسألة فقال لا أدري، فقال له الرجل يا إمام إنها مسألة خفيفة يعني يسير، فغضب عليه الإمام مالك قال ليس في العلم خفيف، ألم تسمع قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ لذا كان هذا العالم من أشد الناس خشية لله لتعظيمه لمقام الفتية ولخوفه أن يقول على الله عز وجل بغير علم. فالواجب علينا وعلى جميع المسلمين أنه يعود نفسه الله أعلم لا أدري، يرتاح ويريح الذي أمامه. وأعظم الناس ظلم الذي يبيع الآخرة بالدنيا، يسألك السائل فتجيبه بإجابة أنت لا تدري، أنت تبيع آخرتك وهو الربحان من هذه، فإذا جاء هذا يوم القيامة سيقول يا ربي سألت فلان فأجاب. إن كان يظن أنك صاحب علم فهو معذور، وإن كان يعلم أنك لست بصاحب علم فهو معك في الوزر سواء. بعض الناس أي مسألة في دينه تجده يسأل الكبير أو الصغير ما يهمه، بل تجده يمر في الطريق فيوقف أحدهم يسأل حكم كذا أو حكم كذا، أو تجده لا يحسن وضوءه ولا يحسن صلاته ولا يهتم بهذا، فإذا جاء عند أمر دنيوي بحث عنه مثل ما يقولون العوام عندنا بيديه ورجليه في كل أساليب البحث يبحث عنه لشدة حرصه على الدنيا، على الدنيا ونسيانه، ونسيانه للآخرة. وهذا الذي يسأل عن العلوم الدينية كل صغير وكبير لا تبرأ ذمته عند الله عز وجل. فلو جاء يوم القيامة وقال يا ربي سألت فلان فأجابني أن حكم كذا حلال أو حكم كذا حرام، فإن الله عز وجل لا يعذره، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الشريعة الذين يعرفون القرآن والسنة. قال سفيان الثوري إن العلم الرخصة في فقه، لأن الناس لا يخرجون عن ثلاثة أصناف: إما إنسان متشدد فكل ما يسأل عن مسألة يقول حرام، كل ما يسأله الناس عن مسألة حرام 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 حرام، فهذا متشدد متنطع في دين الله عز وجل. وإما آخر كل مسألة يسأل عنها جائز، فأي سائل يأتي فيقول جائز، إن هذا أراد أن هذا حرام أعطاه أن هذا حرام، أو أراد حلال أعطاه أن هذا حلال. والعالم الحق هو الذي يعطي الرخصة في فقه، فيعرف حال السائل ويعرف سؤاله ويعرف كيف يجيبه بحسب حال هذا الرجل، هذا هو العالم. إن العلم الحقيقي الرخصة في فقه. لذا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرف، قد يأتيك السائل وأنت تعرف الإجابة لكن رحمة به لا تجيبه، ويأتيك الآخر بنفس سؤال هذا الرجل فتعلم أن الإجابة مفيدة له فتعطيه الإجابة، هذا هو العالم. إن العلم الرخصة في فقه، ولا التشدد كل واحد يحسنه، وكذلك التساهل في دين الله عز وجل كل أحد يحسنه. من خطر القول على الله عز وجل بغير علم أنه سبب لوقوع الشرك، قال الله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وأنه أيضا سبب لوقوع البدع. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رأى ناس جالسين في المسجد يسبحون بالحصى متحلقين، فلم ينكر عليهم، شوف أبو موسى رضي الله عنه، قال فذهبت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إني رأيت أمرا فقط، قال وما رأيت إلا خير، يعني ظاهر الأمر أنه خير، قال ماذا؟ ثم قص عليه أنه رأى أناس في المسجد متحلقين ويسبحون ويعدون، قال قم بنا. فجاءهم عبد الله بن مسعود فقال لهم أنتم بين أمرين، إما أنكم على هدى أعظم وخير من هدى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد، أو أنكم تفتحون باب ضلالة على المسلمين، اختاروا هذا أو هذا. إن قالوا نحن على هدى كفروا، طيب ماذا يختارون؟ يختارون أنهم على ضلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، والصحابة لا زالوا أحياء بعد موته ولا يفعلون ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي ثم هدي الخلفاء الراشدين. قال ابن مسعود لقد رأيتنا وهؤلاء النفر يقاتلون يوم النهروان، لماذا؟ لأنهم فتحوا باب ضلالة مع أنهم أرادوا خيرا، ماذا يفعلون؟ يسبحون، ما صنعوا شر في المسجد ويسبحون. لذا قال ابن مسعود كم من مريد للخير غير مدركه، كم من مريد للخير غير مدركه. من خطر القول على الله عز وجل أنه سبب لضلال الخلق، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، لا يورثون أموال، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أي أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. وإن العلماء ورثة الأنبياء فقط، وإن الله لا يقبض العلم، هذا العلم الحلال والحرام والقرآن والسنة، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. طيب كيف يقبض العلم؟ قال: وإنما يقبض العلم بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم، ضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم. من خطر القول على الله عز وجل بغير علم أنه سبب لورود النار ودخولها. في الحديث الطويل الذي أخرجه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر الحديث: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ دله النبي صلى الله عليه وسلم على خيرات عظيمة. قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. قال معاذ: فأخذ بلساني. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نقول أو نتكلم. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللسان سبب، إذا كان استخدم في غير مرضاة الله عز وجل، سبب من أسباب ورود النار. من خطر القول على الله عز وجل بغير علم أنه سبب لشدة العذاب يوم القيامة، ليس فقط دخول للنار بل لشدة العذاب. لذا من أشد الناس عذاب يوم القيامة المنافقين، لأنهم قالوا على الله عز وجل بغير علم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لذلك الله عز وجل عاقبهم بهذا فجعلهم أسفل أهل النار، كما قال الله عز وجل: في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وفي آية أخرى: ولن تجد لهم سبيلا. فهو سبب لشدة العذاب يوم القيامة في نار جهنم. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني وغيره: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قال على الله عز وجل بغير علم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي ولا يوفق لأحسنها إلا هو، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.